بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رجال تفسير علي بن إبراهيم، وقلنا أن ثبوت هذا الكتاب بأكمله لعلي بن إبراهيم محل إشكال، لأنه قد نقل فيه من غير علي بن إبراهيم أيضا، فقال أقيل أنه قد نقل ما عما يزيد على 20 شخص، منهم أحمد بن محمد الهمداني، منهم محمد بن همام، ومحمد بن أحمد بن ثابت، وحميد بن زياد، والحسين بن عامر الأشعري. هؤلاء وقعوا في بداية الأسناد، مع أن طريقة الكتاب أنه ينقل اسم علي بن إبراهيم في بداية الأسناد، يعني كأن ليس هو الكاتب، تلميذه هو الكاتب فيأتي باسم أستاذه، ولكن في بعض الأسناد لم يأتي. وقد قلنا أن هذا، إن قلت أنه اكتفى بذكر من بعد علي بن إبراهيم واستغنى عن ذكر علي بن إبراهيم لوضوح المطلب، قلنا بعض هؤلاء 20 أو ما يزيدون على 20، بعضهم من طبقة المصنف، من طبقة علي بن إبراهيم، وبعضهم من أحداث طبقته، يعني يعتبرون تلامذته يعني. فمن المستبعد أن يكون كل هذا الكتاب لعلي بن إبراهيم. ولو سلمنا أو قلنا بأننا نأخذ بالروايات التي مصدرة بعلي بن إبراهيم فقط، وهذه واضحة، كل رواية قد ذكر اسم علي بن إبراهيم في بدايتها فنأخذ بها، قلنا أنه يأتي إشكال نسبة المقدمة إلى أو ديباجة الكتاب إلى علي بن إبراهيم، لأن اسم علي بن إبراهيم أول مرة ذكر في الكتاب كان بعد الديباجة. قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي، بدأ عندما انتهى من الديباجة جاء بهذه العبارة، ولا يعلم أنه أن الديباجة من علي بن إبراهيم، بل قد يكون من تلميذه الذي علي بن إبراهيم أملى عليه الكتاب، وهو العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر، الإمام موسى بن جعفر من أحفاد الإمام. فعلى أي حال شككنا في نسبة الكتاب أولا، ثم شككنا في نسبة المقدمة. ولو سلمنا أن الكتاب لعلي بن إبراهيم والمقدمة لعلي بن إبراهيم، فيأتي دور شنو دلالة الديباجة على التوثيق، هل يدل أم لا؟ وقد فصلنا في ذلك، قلنا أولا عبر بمشايخنا لم يعبر بأصحابنا، فغاية ما يثبت المباشرين. بعدين هم فصلنا، قلنا العطف وهو عطف، قال مشايخنا وثقاتنا، فقلنا هذا العطف إما المراد به التفسير إما المغايرة، إذا كان تفسير فغاية ما يدل توثيق مشايخي، إذا كان عطف مغايرة فلا يدل على شيء أصلا. هذا مر. الحين إني على عبارة المصنف، نطبق على عبارة الكتاب. قال إن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي أحد مشايخ الحديث في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، قلنا المتوفى 307، وكفى في عظمته أنه من مشايخ الكليني، وقد أكثر في الكافي الرواية عنه حتى بلغت رواياته 7,068 موردا في الكافي. وقد وقع في أسناد كثير من الروايات، يعني هذه الروايات بالمباشرة عنه، وبعض الروايات وقع في أسنادها، تبلغ 7140 موردا. وعرفه النجاشي بقوله: علي بن إبراهيم أبو الحسن القمي ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب، سمع فأكثر وصنف كتبا. وبعدين يذكر أنه أن عنده التفسير. قال الشيخ الطوسي في الفهرست: علي بن إبراهيم بن هاشم القمي له كتب، منها كتاب التفسير وكتاب الناسخ والمنسوخ. وكأن هذا الناسخ والمنسوخ الحين راح يجي كلام عنه، هو اللي في المقدمة، يعني إذا تشوفون مقدمة الكتاب لعله على الطبعة 40-50 صفحة، يتكلم عن مسائل مختلفة مبتدأ بالناسخ والمنسوخ، ما هو الناسخ، ما هو المنسوخ. بعدين يرد على بعض الفرق الضالة وكذا، أبحاث مرتبطة بالكتاب بالقرآن يعني كلها، ما هو ناسخ القرآن، ما هو منسوخه، ما هو محكمه، ما هو متشابه، والأبحاث المرتبطة بعلوم القرآن على تعبيرنا. وهم يتعرض إلى بعض المسائل بالمناسبة، فيرد على بعض الفرق، يقول بهالآية أرد على الفرقة الكذائية، بهالآية أرد على الفرقة الكذائية إلى آخره. فالظاهر المراد هذا، المقدمة هذه اللي إذا تلاحظون الكتاب المطبوع الحين، مقدمة الكتاب طويلة، فكأنه الناسخ والمنسوخ هو اللي قد وضع في مقدمة الكتاب. وهذا الناسخ والمنسوخ رواه نفس المطالب تقريبا، رواه النعماني صاحب الغيبة، رواه النعماني عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين، يعني لعلها رواية مو أن كلام لعلي بن إبراهيم، قد تكون هي رواية النعماني يرويها بطريق آخر بنفس العبارات تقريبا إلى الإمام الصادق. وهم مطبوعة الآن في زماننا مستقلا، منسوبة إلى السيد المرتضى، فواضحة مو معلوم شنو هي، رواية كتاب لعلي بن إبراهيم، السيد المرتضى شي يسوي هناك 400 وشي متوفي السيد المرتضى، ما له شغل بهذيلك. ولكن الظاهر أن نص واحد هو بالتالي، والظاهر أنه رواية على أي حال. ولعل أصلا هذا الكتاب الناسخ والمنسوخ مو المقصود بهذا المقدمة اللي احنا قلنا عنه، لعل كتاب آخر.
إذا كان رواية كيف فيها هذا الكلام؟
شنو؟ لا ما أقصد عن ديباجة، الديباجة قصيرة، يحمد الله ويثني عليه ويصلي عن النبي وإلى آخره، ويذكر ليش صنفت هذا الكتاب وقد رويته عن مشايخي. بعدين يجيب كتيب، يعني مطلب طويل، مطالب علمية مو مقدمة، يعني هو بنفسه يعتبر كتابا. الناسخ ما هو، المنسوخ ما هو، المباحث علمية مرتبطة به علوم القرآن، هذا يقولون عن أنها رواية، والنعماني نقلها عن الإمام الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين. شوفوا الحين خليه على الطبع اللي أنا عندي 3 مجلدات، الديباجة وين؟ الديباجة الديباجة تبدأ من صفحة 18، اللي يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد إلى آخره، حمد وثناء من 18 إلى 1 إلى 23، اللي في ضمنه ينقل ليش أنا صنفت الكتاب ونقلت عن ثقاتنا ومشايخنا. بعد هذه الديباجة اللي ما فيها، هذه الديباجة ما فيها اسم علي بن إبراهيم، بعد هذه الديباجة صفحة 24 يبدأ يقول: قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي: فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ، ومنه محكم، ومنه متشابه، ومنه عام، ومنه خاص، ومنه ومنه صفحة كاملة كلها، ومنه 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 ومنه، ويقعد يفصل يقول: فأما الناسخ والمنسوخ فإن عدة النساء كانت في الجاهلية إذا مات الرجل تعتد امرأة سنة، فلما بعث رسول الله لم ينقلهم عن ذلك وتركهم على عادتهم، إلى آخره. يعني ينقل يقول: هذا مثال للناسخ، هذا مثال للمنسوخ، هذا المحكم، هذا المتشابه. ما أدري كم صفحة، لعل 100 صفحة أو شوية أقل، خلينا نشوف كم صفحة. هذه المقدمة، هذا الظاهر هو نفس كتاب الناسخ والمنسوخ، وهي التي نفس المطلب رواه النعماني عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين عليهم السلام. إلى صفحة 50، من 24 إلى صفحة 50، يعني 26 صفحة، هذه المقدمة بعد الديباج. وبعد ذلك في سورة الفاتحة هني يتبين العبارة اللي أنا أمس ما لقيتها، يتبين أنه حينما يبدأ بسورة الفاتحة يتبين أن العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى هو الناقل للكتاب. يقول سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، حدثني أبو الفضل العباس بن محمد بن قاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليهم السلام قال: حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم قال: حدثني فلان 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 عن أبي عبد الله. فهني يتبين أن الكاتب ليس هو علي بن إبراهيم، لعل محمد بن القاسم، ولعل أصلا شخص آخر، لأنه يقول حدثني العباس بن محمد بن القاسم، فلعل تلميذ أصلا يجمع الكتاب، مو معلوم. ولكن اللي عندنا قدر المتيقن أن العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة كان له دور في نقل هذا الكتاب إلينا، وهو مجهول لم يوثق على أي حال. فالمقدمة مو معلوم من كتبها، من جمع هذا الكتاب وقدم له ورتبه، هو علي بن إبراهيم مو معلوم مرتب، هل العباس بن محمد تلميذه أو لا، هذا الشخص المجهول اللي قاعد يقول حدثني العباس بن محمد، هذا شخص مجهول على تلميذه مثلا. على أي حال، ثم إنه استظهر بعضهم مما ذكره في مقدمة التفسير أن كل من ورد في أسناده ثقة، حيث قال: نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب رعايتهم ولا يقبل العمل إلا بهم. هذه العبارة اللي قرأناها أمس. وقال صاحب الوسائل: قد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة. وقال صاحب معجم الرجال رجال الحديث معترفا بصحة ما ذهب إليه صاحب الوسائل: إن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صاحب معجم الرجال سيد الخوي يقصد يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره، وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصوم، وأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم. ما أدري من هذا البعض اللي يخص بالمشايخ المباشرين، على أي حال أكيد في رأي هكذا. صاحب الوسائل قلنا في قرائن أنه مو معلوم شنو رأيه، منها شنو أن بعد هالعبارة قال شنو: وأكثر أصحاب الكتب المذكورة قد شهدوا بنحو ذلك، إما في أوائل كتبهم أو في أواخرها أو في أثنائها، مع أنه ما عندنا هالشيء أن أكثر أكثر أصحاب الكتب المشهورة قد شهدوا بوثاقة رواتهم. لا، ما عندنا إلا كم كتاب يعني نادر، منها كامل الزيارات، منها علي بن إبراهيم، الكتب اللي قاعد نبحث وثاقة رجالهم، مو أكثر الكتب، أكثر أصحاب الكتب المذكورة. فواضح أنه ما فهم من التوثيق الرجال، فهم من الصحة. نعم، صحة الروايات واعتماد، وأني أجمع الروايات المعتمدة عندي، نعم، هذا أكثر الأصحاب نصوا عليه. الكليني قال، الصدوق قال، ما أدري ابن طاووس قال، عادة يقولون في كتبهم، في مقدماتهم، مقدمات كتبهم أو في نهاية كتبهم، أن هذه الروايات معتمدة عندي. فهذا أكثر الأصحاب قايلين. أما توثيق الأصحاب أكثر توثيق الرواة أكثر الأصحاب مو قايلين، بل لم يقول بذلك إلا النادر. فبهالقرينة وقراءة أخرى،
يعني
السيد الخوي فهم كأن صاحب الوسائل فهم توثيق الرجال. الشيخ السبحاني ما قال شيء. شنو قال؟ وقال إيه، قال صاحب الوسائل، هذا عبارة صاحب الوسائل بس نقله، ما قال شيء يعني. إنه شنو رأي في كامل الزيارات؟ إيه نعم، أما هني ما علق على عبارة صاحب الوسائل. وهم قلنا أمس أن من القرائن أيضا على أن صاحب الوسائل ما يقول بوثاقة، أو القرائن الحين ما نقدر ننفي، القرائن اللي تخلينا نشكك في أن صاحب الوسائل هل يقول بهذا القول أم لا، منها أنه لم يستدل، هو عنده باب، الباب الثاني عشر كأنه، مو بالي ثاني عشر الظاهر من خاتمة كتابه، في ذكر الرجال الموثوقين، في هالباب ما وثق أحد لأنه مثلا من مشايخ تفسير علي بن إبراهيم، مع أنه كان يقدر يوثق لأنه من مشايخ علي بن إبراهيم، فلم يوثق لأنه من رجال علي بن إبراهيم، بخلاف مثلا كامل الزيارات. نعم، وثق والد صاحب كامل الزيارات بدعوى أنه مذكور في كامل الزيارات. على أي حال ما لنا شغل، قلنا أمس، سواء كان رأي صاحب الوسائل هذا أو لم يكن، أيا كان ما يهم. يلاحظ عليه، يعني يلاحظ على السيد الخوئي القائل بوثاقة جميع رواة كتاب كامل الزيارات، أولا بالمناقشة في دلالة العبارة على ما يتبناه، فإن الظاهر أن مراده هو خصوص مشايخه بلا واسطة، ويؤيده عطف وثقاتنا على مشايخنا الظاهر في نقله عن الأساتذة بلا واسطة. شنو دلالة العطف على اللي قاعد تقوله؟ عطف، وإذا عطف شنو الدلالة عليه؟ يقول بقرينة أن عادة القدماء كانت أن شنو ما ينقلون عن الضعيف إلا عن طريق المشهور، فهو في صدد كأن شنو يقول، أنا ترى قاعد أمشي على هالعادة المتبعة عند الأصحاب، أن مشايخي ثقات، مشايخي ثقات، فارتاح أخذ برواياتي، مشايخي ثقات، قاعد أنقل عن طريق الثقات. المصنف بيقول هذا العطف عطف شنو؟ تفسير. على أي حال ناقشنا في كونه عطف تفسير أو عطف مغاير. نعم، لعل كونه عطف تفسير قد ولو هو خلاف الأصل، ولكن لعل يكون أظهر يعني، لأن ما له داعي يقول نقلت من هذا ونقلت من ذاك، بعضهم مشايخ بعضهم ثقات، يعني عطف التفسير أظهر. فالمصنف قاعد يحمل على عطف التفسير، فيقول غاية ما تستفيد، قاعد يقول مشايخي ثقات، ثقات هذا اللي قاعد يقوله. إذا عطف تفسير يعني المشايخ هم الثقات. ولما كان النقل عن الضعيف بلا واسطة من وجوه الضعف دون النقل عن الثقة إذا روى عن غيره، يعني إذا الثقة إذا روى عن غير الثقة، قال يوم اللي كان عندهم الحالة هذه أن مباشرة عن الضعيف ما ينقلون، ولكن بطريق الثقة ينقلون عن الضعيف، فبغى يحترز عن هالحالة، يقول لا أنا كل مشايخي ثقات، خص مشايخه بالوثاق ليدفع عن نفسه تهمة النقد والاعتراض، كما ذكرنا مثله في مشايخ ابن قولوي. إلى هنا يظهر من عبارة المصنف أنه كأنه يقول بوثاقة المشايخ، ولكن الإشكال الثاني والثالث وباقي الإشكالات لا، كأنه يبي يشكك في أصل نسبة الكتاب إلى المصنف، يعني يصعد اللهجة شوي ما يسلم حتى المشايخ المباشرين. وثانيا هذا الإشكال الأول على السيد الخوي، أن من قال جميع الرواة فقط المشايخ. ثانيا المناقشة في نسبة التفسير المذكور إلى علي بن إبراهيم، فإن تفسيره ملفق من إملاءين، الأول ما أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن موسى ابن جعفر، هذا قلنا اللي يظهر من عبارته صحتها المقدار هم ما ندري أنه هو أملى عليه واحد ثاني أصلا بعد العباس يا يمع، لأنه قال حدثني العباس حدثني علي بن إبراهيم، يعني بواسطتين كان عن علي بن أو بواسطة بينه وبين علي بن إبراهيم، فما ندري الحين،
ولكنه
هم ما أدري في قرينة أنه أملى الحين، ما أدري هم المشهور أنه أملاه، ما أدري لعله في آخر الكتاب ذاكر أنا ما رجعت، ولكن أقول في البداية ما يبين أنه أملاه، يقول حدثني العباس بن فلان حدثني علي بن إبراهيم حدثني أملاه علي وكذا ما عنده، ولكن المشهور أنه أملاه الحين على فرض أنه أملاه عليه. ما يحفظه، ولكن الإملاء غير أن أنا أنقل روايات، أنقل روايات عن فلان مثلا، مرة يملي علي يقول لي اكتب كتابي، فالكتاب ينسب إلى علي بن إبراهيم فقط هو كاتب، كمثلا أمالي الطوسي أمالي الصدوق، هذه إملاءات كتبت بأقلام غيرهم، كان يقعد في المجلس ويملي يقرأ لهم روايات وهم يكتبون، جمعت هذه الروايات صارت مثلا أمالي الطوسي، فالكتاب ينسب بعد ذلك إلى من أملاه. أما إذا لا، اللي تعبان على الكتاب شخص آخر وهو اللي مجمع الروايات بعد مو إملاء. الظاهر على هالطبع اللي أنا عندي حين لعله فهم في قرينة في نسخ أخرى مثلا في اختلاف النسخ، من وين مستفيدين الأملاء ما أدري، لأن لا في بداية الكتاب مذكور أملاه علي مثلا، ولا في نهاية الكتاب مذكور أملاه علي، فمو معلوم أصلا الكتاب لعلي بن إبراهيم أساسا، يعني شنو وجه النسبة ما أدري، مجرد أن أول رواية من الكتاب من عن طريق علي بن إبراهيم هذا فقط. على أي حال نسلم أنه إملاء فينسب الكتاب إلى علي بن إبراهيم، ولكن هو كتابان لا كتاب واحد، إذا إملاء علي بن إبراهيم هم هو كتابان، ما أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر، الثاني ما أملاه الإمام الباقر لتلميذه أبي الجارود ونقله أبو الفضل العباس هذا المذكور ابن محمد بسنده المنتهي إلى أبي الجارود، يعني ملفق من كتابين، في بداية الكتاب صحيح نشوف حدثني العباس حدثني علي بن إبراهيم، في منتصف سورة آل عمران ماكو ذكر لعلي بن إبراهيم بعد. حدثني العباس، حدثني أحمد بن محمد الهمداني، ما أدري فلان 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 عن أبي الجرود، ماكو ولا ذكر لعلي بن إبراهيم. وقلنا هالنماذج مو بس هذا السند أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الهمداني، لعل 20 شخص أو فوق 20 شخص هم الرواة المباشرين، وبدون ذكر علي بن إبراهيم. فقد يقال الكتاب ملفق من 20 كتاب أصلا، ما ندري أصلا ملفق من كتب ولا واحد يجمع روايات فقط، شنو وضعه ما ندري. غاية الأمر أنه في بداية الكتاب من سورة الحمد إلى أوائل سورة آل عمران كل الروايات منقولة عن علي بن إبراهيم، هذا غاية الأمر. على أي حال، وإليك البيان. أن شلون نص من هذا نص من هذاك، الحين يبين. يقول: فقد ابتدأ علي بن إبراهيم بسورة الفاتحة والبقرة وشطرا قليلا من سورة آل عمران إلى الآية 45. فقد ورد في مفتتح سورة الفاتحة هكذا: حدثني أبو الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن موسى ابن جعفر قال حدثنا أبو الحسن علي ابن إبراهيم قال حدثني أبي إبراهيم بن هاشم القمي عن محمد ابن أبي عمير عن حماد ابن عيسى عن حريث أو حريث عن أبي عبد الله عليه السلام، وساق الكلام بهذا الوصف. يعني كل هالروايات من الفاتحة إلى آل عمران آية 45 كلها عن علي بن إبراهيم، إما بذكر علي بن إبراهيم أو بسرد الرواية وراء بعض، وقال أبو عبد الله مثلا. فيعني كلها الظاهر أنها عن علي بن إبراهيم، ماكو راوي آخر بين الروايات. وساق الكلام بهذا الوصف إلى الآية 45 من سورة آل عمران. وأما الثاني من آية 45 سورة آل عمران، فهو لما وصل إلى قوله سبحانه: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أدخل في التفسير ما أملاه الإمام الباقر عليه السلام لزياد بن منذر أبي الجارود في تفسير القرآن. هذا أبي الجارود في نقاش أنه بعد وفاة بعد استشهاد الإمام الباقر صار زيديا، وفي روايات في ذمة عن الإمام الباقر. الحين روايات اللي في ذمة على رواية واحدة مرسلة بالي، أما عن الإمام الصادق موجود في ذمة. ففي كلام الحين السيد أخوي يقول بوثاقته، يقول الروايات ما نعتد بها، غيره يقول لا انحرف صار زيديا وخرج وما أدري إلى آخره. على أي حال أيا كان وضعه، بالتالي مو علي بن إبراهيم، واحد ثاني. حيث قال بعد نقل تفسير لغاتها، يعني بعد تفسير لغات الآية كلمات الآية، هذا لغات الآية تعبير شو اسمه الإيرانيين، يعني حتى اللغة يطلقون على الكلمة لغت يقولون، بالعربي ما يقولون عادة. تفسير كلماتها مفرداتها يقصد. حدثنا أحمد الهمداني قال حدثني جعفر بن عبد الله قال حدثنا كثير بن غياث عن زياد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أو عليهما السلام. فعلى أقل تقدير مركب كتابين. ثم إنه في الحمد لله أثابكم الله في ثنايا الكتاب تارة ينقل عن علي بن إبراهيم، يعني بداية الكتاب إلى آل عمران علي بن إبراهيم، من آل عمران بعد يخلط مرات علي بن إبراهيم مرات أبي الجارود، مو معلوم شنو، يعني روايات تختلف كل رواية عن شخص، مرات غيرهم لعل
أبي الجارود.
لا أبي الجار مباشرة عن الإمام ينقل من أصحاب الإمام الباقر كان.
كيف حدثنا؟
شلون حدثنا؟
أبو الفضل
بالوسائط قال أحمد الهمداني جعفر بن عبد الله كثير بن غياث زيادة بن المنذر بالوسائط ينقل عن أبي الجار بلا واسطة ينقل عن علي بن إبراهيم وبالوسائط ينقل عن أبي الجار. شلون؟
أحمد
الهمداني ظاهر من طبقة علي بن إبراهيم أو الحين من مشايخ طبقته ولا من أحداث طبقته مبالي ولكن من نفس الطبقة تقريبا. إيه نعم معاصر له. إيه نعم فلا يمكن الاعتماد على كل ما ورد في أسانيد أحاديث ذلك التفسير، فإن قسما من الأحاديث يرجع إلى علي بن إبراهيم ومشايخه وقسما آخر يرجع إلى مشايخ جامع التفسير حتى ينتهي إلى الإمام الباقر كأن العباس بن محمد هذا اللي مرات نقل عن شيخه علي بن إبراهيم مرات نقل عن شيخه مثلا أحمد الهمداني ونوع وجمع الكتاب التفسيري، ولعل واحد يوم اللي شاف بداية الكتاب من الفاتحة إلى آل عمران تورق شاف كل علي بن إبراهيم فتوهم أنه كتاب علي بن إبراهيم كتب على النسخة تفسير علي بن إبراهيم. وايد يصير هذا، يشوفون في البداية يعنونون الكتاب ببداية الكتاب ظنا منهم أن تمام الكتاب هو لعلي بن إبراهيم. نفس هذه رسالة الناسخ والمنسوخ، لأن كلمة الناسخ والمنسوخ وردت في بداية الرسالة عنونوا الرسالة بالناسخ والمنسوخ، إلا لعل نص صفحة عن الناسخ والمنسوخ فقط، الباقي مطالب ثانية. فهل حالة كانت موجودة يشوفون بداية الكتاب يعنونون الكتاب بذاك العنوان؟ على أي حال، وثالث هذا الإشكال الثاني في الكتاب ملفق مركب. الإشكال الأول أن العبارة لا تدل، ثانيا الكتاب ملفق، ثالثا سلمنا وياكم ناخذ فقط بالروايات اللي عن علي بن إبراهيم، إن أقصى ما يمكن أن يقال أنه يجب التفريق بين ما روى جامع التفسير عن نفس علي بن إبراهيم إلى أن ينتهي إلى الإمام وما رواه جامع التفسير عن غيره من المشايخ، فإن شهادة القمي تكون حجة فيما يرويه نفسه عن مشايخه، يعني القمي ينقل عن مشايخه لا فيما يرويه تلميذه من مشايخه، هو قاعد يوثق مشايخ نفسه ما يوثق مشايخ تلميذه، يقول اللي تلميذه ينقل فمشايخه ثقات، لا ما له شغل. وقد روى جامع التفسير عن عدة من الأعلام وليس لعلي بن إبراهيم أي رواية عنهم، وقد ذكرنا أسماءهم في كتابنا كليات في علم الرجال، العشرين اللي قلناهم يعني أسماء مختلفة في الكتاب موجودين، ابن همام الإسكافي ما أدري الهمداني ما أدري إلى آخره. هذا الإشكال الثالث أو الحين هذا نوعا ما مو إشكال، يعني يقول هذا أقصى ما يدل عليه. الرابع المطلب الرابع إن جامع التفسير أعني أبا الفضل العباس بن محمد مجهول الحال، ما ندري حالته شنو، ثقة اللي نقل لنا هذا التفسير مو ثقة، مجهول الحال ولا ذكر له في الأصول الرجالية، بل المذكور فيها ترجمة والده المعروف بمحمد الأعرابي وجده القاسم، فقد ترجم والده الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام تحت عنوان محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى العلوي. فوالده مترجم وجد القاسم مترجم، ولكن العباس ما ندري ثقة مو ثقة، نقل لنا الروايات بصدق أم لا، ما ندري شنو حالته، ولو هو إمام زادة ما ينفع. نعم، ترجم العباس في كتب الأنساب، كتب الأنساب، وغالب مؤلفينها أصلا مو من الشيعة، يعني يطرقون إلى الأنساب، خصوصا أنساب يعني نسب النبي ونسل النبي صلى الله عليه وآله، فيذكرون السادة اللي كانوا من الحسنية الحسينية الموسوية إلى آخره، فيطرقون، وبالتالي المشاهير يطرقون لهم خصوصا في بداية النسب، يعني القريبين إلى النبي لأن عددهم ما كان وايد، فيطرقون. ففي كتب الأنساب بعض الكتب تطرقوا لهذا، مو كتب رجالية، كتاب أنساب، يعني ترجم العباس في كتاب كتب الأنساب. فقد ذكر المحقق الطهراني أغا بزرق في ذريعته أنه رأى ترجمته في كتب الأنساب مثل عمدة الطالب وبحر الأنساب وغيرهما. ما ينفعنا أنساب، خل يذكرون في الأنساب. بعد ما أورد ما أورد إشكال أن هل مقدمة من علي بن إبراهيم أم لا، وأن إحنا قلنا أن الإشكال هم وارد مو معلوم. قبل المقدمة لا ذكر لعلي بن إبراهيم، إنما ذكر علي بن إبراهيم بعد المقدمة، بعد عبارة التوثيق والكتاب ذا ملفاق. كيف اطمأننت أن المقدمة من علي بن إبراهيم؟ لعل من أبي الجارود مثلا، لعل من أحمد الهمداني اللي ينقل عن أبي الجارود مثلا، لعل من العباس بن محمد، لعل عن اللي يقول حدثني العباس بن محمد. إيش درانا مال منه هذا؟ الكتاب ملفق. نعم ديباجة، هذه ذاك الناسخ والمنسوخ، هذا ما له أهمية في بحثنا الحين. اللي موضع الكلام هي الديباج اللي فيها عبارة التوثيق. فالمصنف ما أشكل على هذا، مع أنه كان المفروض يعني يورد هذا الإشكال، لا ذكر لعلي بن إبراهيم في الديباج. إكمال الحين يتكلم عن هذه المقدمة الناسخ والمنسوخ، يقول هذا شنو وضعه، يعني إلى هنا انتهى البحث عن رجال علي بن إبراهيم. والمصنف بالصراحة ما بين رأيه، هل أكيد ما يقول برأي سيد الخوي جميع الرواة لأنه رد عليه، وبعدين قال أقصى ما يدل المباشرين. شنو كانت عبارته؟ أقصى ما يمكن أن يقال أنه يجب التفريق بين ما روى جماعة التفسير، يعني كأن الرواة المباشرين في خصوص روايات علي بن إبراهيم هذا أقصى ما يمكن أن يتمسك به، وثاقة المباشرين في بعض الروايات الكتاب اللي عن طريق علي بن إبراهيم. ولكن هل يقول بهذا أم هذا مستبعده، هذا أقصى شيء؟ ما بين رأي على أي حال. إن جامع التفسير ذكر بعد خطبة الكتاب، يعني بعد الديباجة، قوله قال أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ ومنه محكم ومنه متشابه، واستغرق هذا النوع من التقسيم والذي يرجع إلى علوم القرآن حوالي 22 صفحة حسب الطبع اللي الشيخ كان عنده، وظاهر العبارة يعرب عن أن ما جاء في تلك الصحائف يرجع إلى نفس علي بن إبراهيم، كأن هذا كلام علي بن إبراهيم، القرآن منه ناسخ ومنه منسوخ، كأنه ظاهر، لأنه قال علي بن إبراهيم القرآن منه ناسخ ومنسوخ، الظاهر أنه يرجع إلى علي بن إبراهيم، مع أن محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني صاحب غيبة النعماني تلميذ الكليني، هذا جاي بعد بعد علي بن إبراهيم، يعني بعد علي بن إبراهيم بطبقتين يصير تلميذ تلميذة مثلا. ولكن مع تأخره نقل هذا المطلب، هذا منه ناسخ ومنه منسوخ مسندا إلى الإمام الصادق، مع أن محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني تلميذ الكليني مؤلف كتاب الغيبة رواها بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين عليه السلام، وجعلها مقدمة لتفسيره، يعني النعماني جعل هذه الرواية مقدمة لتفسيره. ومن العجب أن تلك المقدمة، هذه اللي في كتاب علي بن إبراهيم ظاهرة أنها من كلمات علي بن إبراهيم، في كتاب النعماني مسندة إلى الإمام الصادق، من العجب أن تلك المقدمة مفردة مع خطبة مختصرة طبعت باسم المحكم والمتشابه ونسب إلى السيد المرتضى، يعني كأن كلام السيد المرتضى. والحق أنها من العلوم العلوية التي رواها الإمام الصادق عليه السلام ووصلت إلينا عن المشايخ. مو مهم، ما يأثر الحين الناسخ والمنسوخ يعني في محل بحثنا، ما ينفع في توثيق الرجال، لأنه ما له كلام عن التوثيق وعدم التوثيق، فقط أن كتيب قدم على الكتاب أو وضع مع الكتاب، هذا الكتيب 25 صفحة كذا. فهل هو لعلي بن إبراهيم؟ هل هو للإمام الصادق؟ هل هو أكيد مو للسيد المرتضى، يعني مو معقولة 100 سنة قبل السيد المرتضى بنفس الألفاظ ناقلينها بعدين السيد المرتضى، كأنها رواية ينقلونها ولكن نسبت إلى الأصحاب.
يعني العباس هذا أتى بعد محمد بن إبراهيم أو قبله؟
ظهر قبله. ليش؟ لأنه هو يصير تلميذ علي بن إبراهيم، والنعماني يصير تلميذ تلميذ علي بن إبراهيم، يعني الكليني طبقته بعد علي بن إبراهيم، النعماني تلميذ الكليني، والعباس كأنه في طبقة الكليني مثلا.
يعني الرواية موجودة من قبل محمد بن إبراهيم.
اي نعم، قبل النعماني بطبقتين، نفس المتن موجود. الحين ما ندري رواية، الشيخ يقول رواية، لعل النعماني مشتبه عبالة عن الإمام الصادق، هذا كلام واحد مثلا. يعني هم هالجهة محتملة يعني بالتالي، إذا علي بن إبراهيم إذا نسب الكلام إلى علي بن إبراهيم ومر نسب إلى السيد المرتضى، وهم كلام طويل يعني عادتنا رواياتنا مو بهالطول تكون. فكما نحتمل أن التعبير في مقدمة كتاب علي بن إبراهيم قال علي بن إبراهيم القرآن منه ناسخ ومنسوخ، هذا على خلاف الظاهر، نحتمل فيه أن ظاهره لعلي بن إبراهيم ولكن المراد خلاف الظاهر عن الإمام الصادق. كذلك نحتمل في النعماني أنه مثلا أخطأ، نحتمل على أي حال، يعني من الجانبين ما ندري هل هو للإمام الصادق أو لا. الشيخ يقول للإمام الصادق، وأيا كان لا يؤثر فيما نحن بصدده. هذا تمام الكلام في رجال علي بن إبراهيم القمي رحمة الله عليه. مشكل علم الرجال، مشكل يعني تتعب على ما تثبت شيء وتتعب على ما تنفي شيء، وكثير واحد يتحير مثلا حين أنا أطمئن لهذا الكلام أو لا أطمئن لهذا الكلام، أطمئن لي مثلا كلام السيد الخوئي بتوثيق رجال علي بن إبراهيم بتوثيق رجال كامل الزيارات، ما أطمئن. بالتالي هذه الرواية هذه أنا أقبلها لأن فيها رجلا من مشايخ علي بن إبراهيم مثلا، أو ما أقبلها، يعني حكمي يتغير فوق تحت، يعني لعل الإنسان على المسألة البسيطة الرجالية أن رجال علي بن إبراهيم ثقات أم لا، أحكام في الفقه تتغير. فعلى أي حال مشكل يحتاج إلى دقة و يعني أكثر ما يحتاج إلى تجميع القرائن، يعني تخلي نفسك في محل علي بن إبراهيم في ذاك الزمن. شنو تعبر؟ ليش عبرتها كذا؟ ليش قلت مثلا مشايخنا وثقاتنا؟ أو مثلا ذاك شو اسمه الكتاب الثاني كامل الزيارات ابن قولوي، ليش عبر بهذا التعبير؟ فيحتاج إلى تركيز يعني.
زين لو قبلنا كل الروايات،
إيه
وألفنا فقها بكل الروايات ضعيف أو قوية،
زين
بعدين قارنا بعد هذا الجرم للرواية الضعيف، يصير في ذاك الاختلاف الكبير؟
لا ما. يعني يصير اختلاف يعني بالتالي، ولكن مشكلة يعني مو فقط عندنا فقه، عندنا عقائد، عندنا مسائل ثانية، عندنا تفسير، يعني فهمنا للدين يتغير. حين لعل انت مثلا اذا تقلد افرض صاحب الحدائق ما تحس بوايد فرق عن ما تقلد مثلا سيد الخوي، يعني في بعض المسائل حالة حال مرجع ومرجع اخر، يعني في اختلاف بينهم. يعني الدين ما ينقلب، الفقه ما ينقلب فوق تحت، على حد الاختلاف اللي بين المراجع موجود بين الإخباري والأصوليهم المقدار من الاختلاف موجود، ولكن المشكلة في التفسير. مثلا علي بن إبراهيم عنده رواية، لو قلنا بوثاقة رجاله مثلا عنده رواية في تفسيره بأن القرآن محرف، شو نسوي بهذا؟ عنده أشياء مخالفة للمذهب يعني في تفسيره، وما حد يقول بالش اسمه بتحريف القرآن، من وين يأتي الرواية؟ واضح أنه رواية أخرى دخلت عليه يعني، وإلا علي بن إبراهيم من المستبعد على أي حال. فأقول فهمنا للدين يتغير، حين لعل تأثيره في خصوص الفقه ما تشوف، ولكن إذا تلاحظ الفقه والتفسير والعقيدة والأخلاق وإلى آخره، و حتى مثلا نفرضه فيما يتعلق بالمعصوم، علم المعصوم، ما أدري التاريخ، الوقائع التاريخية، وايد أشياء تتغير.
إذا كان فهم يتغير لازم بدأ من طريق غير الروايات.
شلون؟
بدأ من طريق غير الروايات.
ليش؟
إذا كان المرجع في الاختلاف،
في اختلاف، ولكن بالتالي واحد يطمئن، يعني يصير صاحب رأي. السيد الخوي صار صاحب رأي واطمأن لما قال به.
بالأخير هذا الرأي يعني مثلا يقول النقاش مو يبني على عقيدة.
الحين العقيدة في كلام آخر في الأصول ليكم أن بالخبر الواحد هل يمكن الاعتقاد أم لا، يعني الأصول الدين هل تثبت بأخبار الأحاد؟ غالبا يقولون لا، خبر الواحد ما ينفع، يعني لازم اطمئنان، مجرد ان واحد روالي ان الامام الصادق قال كذا خو ما يبلي الاطمئنان. احنا عقائدنا اطمئنانيه ويقينيه يعني، والخبر الواحد قد لا ياتي باليقين، فالعقيده بالذات يختلف الامر. ولكن مثلا في الاحداث التاريخيه ان الامام سوى كيت 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 مثلا، صار كيت كيت كيت، او مثلا يفرضوا القران مثلا محرف ولا لا، إذا تقول بصحة روايات علي بن إبراهيم مثلا وتقول هذا الكتاب لعلي بن إبراهيم محرف مو محرف. فأقول الجانب التخصصي يتغير، لعل الناس العاديين يقول الأخبار يقول لي صلي، والأصوليهم يقول لي صلي، ما شفت فرق بينهم أنا. ولكن في الجانب التخصصي اللي يتخصص وايد يتغير، يعني فهم للدين يتغير.
زين هذا معظم
الأسنان
سابقا يعتمد على الذوق بالأخير، على الباحث.
على شنو؟
ذوق الباحث في فهم العباد،
اي نعم.
زين بس هذا مو يعني كيف بيبني على هذا الشيء عقيدة وبيبني على أمور فقهية، فلازم نحصل طريق ثاني. هذا العلم ما بينفع كثير،
ولذا احنا عادة ما ناخذ نقول هذا ما ينفعنا، يعني بالروايات شوي نكون محتاطين، يعني بهالسهولة ما نستظهر. يعني غالب مثلا التوثيقات العامة ما قبلناها، صحيح، من أصحاب الإجماع، من مشايخ،
نحكم إلى وش
عليه؟ شلون؟
نحكم لا تخاف
لا تخاف عندنا روايات بما تكفي وزايدة بعد لا تخاف ما تنقص الروايات
اي ادري بس صحيح ما تنقص لكن ما بتأثر في فهم
الدين يأثر اولا اقول يعني يأثر في بعض الجوانب يعني ما يصير شيء اذا تتوقف مثلا في مسألة غير ضرورية مثلا ان الامام مثلا في السنة الكذائية مثلا سافر الى اليمن ام لم يسافر وبعدين يعني شنو اقول المتخصص اللي بيحقق ان الامام راح اليمن ولا ما راح المتخصص يفرق له ولكن احنا العاديين العاميين اللي الامام راح ولا ما راح شو اسوي فيقول في الامور التخصصيه اللي بي مثلا يبني له هيئه تاريخيه او هيكله تاريخيه كامله عن حياه الامام الكاظم مثلا عليه السلام مثلا يبي يشوف وين كان وين صار وين راح بالدقه فاكيد روايه واحده مثلا في علي بن ابراهيم وايد تتغير له مثلا الامام سافر الى ما ادري طبرستان شمال ايران هل سافر ما سافر في روايه تقول ان الامام راح يوم واحد ورد مثلا
مثلا مفكر اللي السيد الشهيد لا يمكن تشوف فلسفة الدين مثلا هذا ما بيفرق عليه
بلا يفرق أقول في الأمور التخصصية اللي يبي واحد يقرر بالجزئيات بالأشياء الجزئية يبي يقرر نعم يأثر وبالتالي هم كثير من يعني المشاكل تنحل لأن في موضوع واحد احنا عندنا أكثر من رواية يعني غالب الموضوعات عندنا أكثر من رواية فاللي بيطمئن إذا الرواية تكون ضعيفة عند الرواية ثانية يعني ما تنحصر رواية كل موضوع رواية واحدة لعل موضوع واحد مثلا الاستصحاب عندنا مثلا 10 روايات الرواية اللي عن طريق علي بن إبراهيم ما صارت عندي رواية ثانية مثلا ما أدري مثلا البراءة في أصول الفقه عندنا 20 رواية هذه ما صارت الثانية الثانية ما صارت الثالثة الثالثة ما صارت الرابعة تأخذ عندك زايد يعني لا تخاف الحمد لله رب العالمين.